أمتنا الكرام في أمتنا الحبيبة العريقة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام على حبيب القلوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد شهادة التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله رسوله، مرحبا 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 بحضراتكم في هذا اللقاء الإيماني الطيب المبارك، ومع برنامجكم الحبيب الرقيق الرقراق حدائق ذات بهجة. ويحلو لي أن أبدأ اللقاء بهذه الكلمات الرقراقة اللي علمت الزمخشري، إذ يبين أن حدائق العلم هي فعلا حدائق ذات بهجة. فيقول رضي الله عنه وأرضاه: سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي، وتمايلي طربا لحل عويصة أشهى وأحلى من مدامة ساقي، وصرير أقلامي على أوراقها أحلى من الدوكاء والعشاق، وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألق الرمل عن أوراقي. يا من تبتغي بالأمان رتبتي، كم بين مستفل وآخر راقي، أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. حدائق ذات بهجة، حدائق القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. وإننا في هذه الليلة الغراء سنعيش مع حدائق القرآن الرائعة الراقية، وكما أننا إذا دخلنا الحدائق انتقينا من أزهارها، فإني أنتقي لحضراتكم في هذه الليلة الغراء صورة توجه نداءات للقلوب، وهذه النداءات بمثابة مطارق تطرق على قلوبنا لنستفيق ونتذكر اليوم الذي نعرض فيه على العلي الأعلى سبحانه وتعالى، ونجهز الزاد الذي سنقف به بين يدي رب العباد. الله الله، عندما تكون الجلسة مع القرآن، الله الله عندما تكون الجلسة معطرة بآيات الرحمن. إننا سنعيش الليلة في موضوع رقيق رقراق بعنوان إن له لحلاوة، والمقصود بذلك هو القرآن، ولكنني أنتقي من صور القرآن الغراء صورة القيامة، تلكم الصورة التي تؤسس في قلوبنا الخشية من الله جل وعلا، وتدفعنا من الآن لنجهز الزاد الذي سنقف به بين يدي رب العباد سبحانه. إنها صورة من صور القرآن المكي، وصور القرآن المكي يؤسس الاعتقاد الحق في القلوب. الصورة أحبتي الكرام تبدأ بقسم من العلي الأعلى سبحانه وتعالى، فيقول ربنا: لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة. قال العلماء من المفسرين: اللام إذا دخلت على القسم أكدته، فالله تعالى يؤكد القسم بالقيامة، والقيامة سيأتي عنها الكثير، ولكننا نلقي الضوء بداية على قول الله تعالى: ولا أقسم بالنفس اللوامة، وهي النفس التي تلوم صاحبها على الخير والشر. فنراه يقول: ماذا أردت بكلمتي؟ ماذا أردت بأكلتي؟ ماذا أردت بخطوتي؟ ماذا أردت بحديث نفسي؟ وآه آه لو زلت به القدم في معصية الله. نراه نادما باكيا يبكي بالليل والنهار، يبكي على ذلته ويذرف الدمعات، ويقف بين يدي الله جل وعلا يطلب من الله تعالى أن يدخل عظيم جرمه في عظيم عفوه. هذه نفس كريمة على الله، لذا الله تعالى أقسم بها في القرآن الكريم النفس اللوامة. فكثير من العصاة والمذنبين يتجرؤون على معاصي الحي القيوم، وكأن الحساب على غيرهم كتب، وكأن الحساب على غيرهم كتب. سبحان الله رب العالمين. وأنا أقول متى يستفيق هؤلاء الغافلون؟ إن الله تعالى نهانا في القرآن أن نكون من أهل الغفلة. قال الله تبارك وتعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. اللهم لا تجعلنا من الغافلين يا ذا الجلال والإكرام. ولا أقسم بالنفس اللوامة. ثم ماذا؟ ثم يقرر ربنا سبحانه وتعالى حقيقة الآخرة، وأن المشركين كانوا ينكرون البعث وينكرون النشور، وفلسفة الحياة عندهم أرحام تدفع وأرض تبلع ولا يهلكهم إلا الدهر. فقال الله تعالى مناقشا هذه القضية: أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه؟ بلى قادرين، على أن نسوي بنانه. أيظن هذا الإنسان المسكين أن الله تعالى لن يجمعه بعد أن تفرق في قبره وتحول إلى تراب؟ بلى قادرين. فليضرب عن هذا الفكر السقيم، وليعلم أن الله تعالى قادر على أن يعيده، بل إن الله قادر على أن يعيد كل بنان في مكانه. ولماذا البنان؟ لأن البنان هو أدق ما في الإنسان. انظر إلى البصمة، تجد تلك الخطوط والدوامات، يستحيل أن تجد اثنين على وجه الأرض يتساويا في بصمة أبدا. نعم أيها المسلمون عباد الله، فالله تعالى يقول له: سأعيدك وسأعيد أدق ما فيك إلى مكانه، ألا وهي البصمة، لن يختل منها خط واحد. الله، بلى قادرين على أن نسوي بنانه. ولكن إني أتساءل وأنتم تتساءلون معي، إذا كان أمر الآخرة من السهولة بمكان، لماذا يكذب هؤلاء الملحدون وهؤلاء المجرمون؟ قال الله تعالى بكل بساطة: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة. هو يريد أن يستمتع بالفجور، ويريد أن يستمتع بالمعاصي العزيز الغفور، لأنه لو اعتقد بالقيامة فإن الاعتقاد بيوم القيامة ويوم البعث والنشور سيلجمه عن المعصية، فهو يريد أن يسترسل في الذنوب والمعاصي، فهو ينكر يوم القيامة ويقول أيان يوم القيامة. ونحن نلمس استبعاده من كلمة أيان باللفظ المديد، أيان يوم القيامة. ولكن الرد يأتي من الله تعالى في منتهى السرعة: فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، إذا أذن الله تعالى بانفراط عقد هذا الكون، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، وتغيرت الأرض غير الأرض والسماوات، وقام الإنسان من مقبرته للمسول بين يدي رب البريات، سيخرج يقول: أين المفر؟ أين المفر؟ أريد أن أفر. ولكن هيهات هيهات، إلى أين تفر؟ والله ليس هناك فرار إلا بين يدي العزيز الغفار سبحانه وتعالى. أين تفر؟ ولماذا يريد أن يفر؟ لأنه تعود في الدنيا أن يفر من ذنوبه. كم ظلم وكم أساء وكم نهب أموال العباد، ويخرج وبراءة الأطفال في عينيه، خرج من جرائمه كما تخرج الشعرة من العجين، تعود أن يخرج ولا يثبت عليه شيء، ولربما أثبتها على مسكين بريء من الذنب كبراءة الذئب من دم ابن يعقوب. نعم، فهو تعود أن يفر من ذنوبه، فيقول يوم القيامة: أين المفر؟ أين المفر؟ فتكون الإجابة من الله: كلا، لا وزر، ارتدع وانزجر، لا مفر إلا بين يدي المليك المقتدر سبحانه وتعالى. نعم، وإني أوجه برقية من فوق هذا المنبر الطاهر من قناة الرحمة لكل من زلت به القدم واستمرأ المعصية، أقول له خبرني بربك يا من لا تفكر في الأوبة والعودة، من لك إذا حشرجت الأرواح في الحناجر، من لك إذا زاغت الأبصار والبصائر، من لك إذا دنا الموت، من لك إذا فات الفوت، من لك إذا ذهب المقصود، من لك إذا تكلمت الجلود، من لك إذا شاب المولود، من لك إذا غضب يوم القيامة الواحد المعبود، من لك إذا قل السالم، من لك إذا تعلق المظلوم بالظالم، من لك إذا وضع الميزان، من لك إذا سعرت النيران، الملك يومئذ الحق للرحمن. أيا شأبا لرب العرش عاصي، أتدري ما جزاء ذوي المعاصي؟ سعير للعصاة لها ذفير وغيظ يوم يؤخذ بالنواصي. فإن تصبر على النيران فعصه، وإلا فكن عن العصيان قاصي، وإلا فكن عن العصيان قاصي. والله إن مثولك سيكون بين يدي الله جل وعلا. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم، شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله، قالوا أنطقنا الله، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. هذا المجرم الذي تعود أن يفر في الدنيا من ذنوبه يوم القيامة سيقول أين المفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. وهل هناك في الأعمال تقديم وتأخير؟ نعم، هناك من يعمل السيئات ويقدم من نفسه الأسوة السيئة، فهو لا يعصي الله تعالى فقط، ولكن يدرب من تحت يده على الإجرام وعلى الظلم. فإذا مات، كلما نفذ كل من تدرب بين يديه التعاليم الذي تعلموها منه يأتيه من مدد هذه الذنوب. ألم يقل النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى قيام الساعة؟ اللهم سلم سلم يا رب العالمين. ولكن في الجهة المقابلة هناك أناس فضلاء أخيار يفعلون الصالحات ويقدمون من أنفسهم القدوة الصالحة. قال النبي المصطفى فيهم: ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة. والله أسأل أن يجعلنا من هذا الصنف. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. ولكن ارجعوا معي إلى الآية، يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ أين المفر؟ أين المفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. وأعجبني عبيد بن عمير ذلكم العالم الحضر الفاهم في الحرم المكي، عندما التقت به امرأة جميلة تريده أن يفسق بها. والله يا مسلمون، خرجت الحكمة تنساب من قلبه على لسانه في أجل معانيها. ماذا قال هذا العملاق؟ قال لها: أيسرك أنني قضيت حاجتك من الحرام وقد نزلت بك الحمى فغيرت ما أرى من حسن وبهاء؟ أيسرك أنني قضيت حاجتك من الحرام وقد نزل بك الموت فسل الله تعالى روحك من بدنك؟ أيسرك أنني قضيت حاجتك من الحرام وقد وضعت في قبرك ونزل عليك الملكان منكر ونكير يسألانك من ربك وما دينك وما تقولين في الرجل الذي بعث فيك؟ ولا تدرين أتثبتين أم تكونين من الذين قال الله تعالى فيهم: ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء؟ يا أمة الله، أيسرك أنني قضيت حاجتك من الحرام وقد وقفت في أرض المحشر وتطايرت الصحف؟ ولا تدرين أتأخذين كتابك باليمين أم تأخذينه بشمالك؟ يا أمة الله، أيسرك أنني قضيت حاجتك من الحرام وقد وقفت على صراط الله وجهنم لها تحت الصراط شهيق وزفير وانفجار؟ يا أمة الله، أيسرك أنني قضيت حاجتك من الحرام وقد نصبت الموازين؟ ولا تدرين أتخفين أم تثقلين؟ يا أمة الله، أيسرك أنني قضيت حاجتك من الحرام وقد وقفت بين يدي الله رب العالمين؟ فصرخت وقالت لها وتابت إلى ربها والتزمت بعبادة ربها ومحراب صلاتها حتى وصفوها بعد ذلك بالعابدة: إنهم العلماء الذين زكاهم رب الأرض والسماء. فقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. اسمعوا: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. الله الله، نعم، أنت على نفسك بصيرة وأنت على نفسك بصيرة، فليست هناك معاذير تقبل بين يدي الله جل وعلا يوم القيامة. أي نعم، إن اعتذرنا من الذنب هنا وعدنا إلى ربنا وندمنا على ما اقترفنا فالله تعالى لا يتعاظمه ذنب، بل إن الله قادر أن يدخل عظيم الجرم في عظيم العفو، بل إن الله قادر أن يبدل جميع سيئاتنا حسنات. ولكن إذا اعتذرنا هنا قبل أن نلقى الله جل وعلا، ولكن هناك لا معذرة، لا قبول للمعذرة ما دام الإنسان لقي الله تباركت أسماؤه من غير أوبة ومن غير عودة. نعم، ولو ألقى معاذيره، لو ألقى معاذيره مهما اعتذر ومهما بكى ومهما ضرع، انتهت حياتك وما اعتذرت إلى الله جل وعلا مرة. الله تعالى أعطاك العمر المديد ولم تفكر مرة في العودة إلى رب العباد والعبيد، ولم تفكر أن تصطلح على الله جل وعلا. إن الله تعالى ذكرنا في القرآن بقوله: وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، فتأتي الإجابة من الله: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نظير. فذوقوا فما للظالمين من نذير من نصير. فذوقوا فما للظالمين من نصير. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. يا رب لا تجعلنا منهم ولا تقبضنا إلا وأنت راض عنا غير غضبان على أحب الأحوال إليك يا رب الأنام. نعم أيها المسلمون عباد الله، فالله تباركت أسماؤه يذكرنا من خلال هذه الآية أن الأوبة والعودة ستكون بين يديه، ولكن الأوبة والعودة إذا كانت بين يدي الله فالناس يوم القيامة سينقسمون إلى قسمين، فريق في الجنة وفريق في السعير. والذين سيدخلون الجنة، اللهم اجعلنا من أهلها يا ذا الجلال والإكرام، سيستمتعون بما فيها من نعيم، وفوق هذا سينظرون إلى وجه الحي القيوم سبحانه. نعم، النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها، لا دار بعد الموت للمرء يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ اعمل اعمل لدار البقاء، رضوان خازنها والجار أحمد والرحمن ناشيها، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها، أنهارها لبن مصفى ومن عسل، والخمر يجري رحيقا في مجاريها، والطير تغدو على الأغصان عاكفة تسبح الله جهرا في مغانيها. من يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يحييها. الله تبارك وتعالى يذكرنا بهذه الحقيقة الغراء، يذكرنا أن هناك من سينظر إلى وجهه ويستمتع بالنظر إلى جمال وجهه. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي أنهم سيدخلون جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وفوق نعيم الجنة سينظرون إلى وجه الله. ولكن تأملوا في قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة، أي تزداد نظرة وجمال بمجرد أن تنظر إلى وجه ذي العزة والجلال. إننا لو خرجنا في وقت صفاء نحن والأسرة، يعني هب أنك خرجت مع أسرتك في وقت صفاء للنفس، وخرجتم تتنسمون نسمة هواء عليلة باردة، وتنظرون إلى سماء صافية وبحر عباب جميل، وتنظرون إلى أرض خضرة وفاكهة نضرة، وتتأملون في صنعة الصانع سبحانه وتعالى، وتأكلون مما لذ وطاب من صنع العزيز الوهاب، لا شك أنكم ستعودون من هذه الرحلة التي استمتعتم فيها بصنعة الصانع، وسيظهر نضرة النعيم على وجوهكم. وسنسأل الرجل: إننا نرى على وجهك علامات السرور، ونرى على وجهك نضرة النعيم، فما السبب وما السر؟ فيقول: والله مرت علي لحظات سعدت بها، نظرت إلى سماء صافية وإلى بحر عذاب جميل وإلى أرض خضرة وإلى فاكهة نضرة، وأكلت مما لذ وطاب، وكان أمامنا اللحم والفاكهة فأكلنا وسعدنا وتمازحنا. وأنا أقول من هذا المكان الطاهر: إذا كان هذا الرجل قد سعد ونظر وجهه لما استمتع بصنعة الصانع، أقول وأكرر: إذا كان هذا الرجل سعد ونظر وجهه لما استمتع بصنعة الصانع، فما بالنا إذا كان الإنسان يوم القيامة لا يستمتع بالنظر إلى صنعة الصانع، ولكن سينظر إلى جمال وجه الصانع سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إذا كان المؤمن الذي يقوم الليل ويتهجد يظهر نور الإيمان على وجهه، الحسن البصري عندما قالوا له: إننا نرى وجهك عليه أضواء العبادة وأنوار الطاعة وأضواء الركوع والسجود، قال خلونا بالجليل في جوف الليل خجونا بالجليل خلونا بالجليل في جوف الليل فكسانا الجليل نورا من نوره. وأسأل الله ألا يحرمنا قيام الليل أبدا، قولوا آمين، فلعلها ساعة إجابة. فإذا كان الإنسان إذا خلى بالله في جوف الليل نضر وجهه، فما بالنا إذا وقف الإنسان في يوم المزيد في سوق المزيد ينظر إلى وجه رب العباد والعبيد؟ ألا ينظر وجهه؟ والله سينظر. وأكرم وأنعم بهؤلاء الذين سيمتعهم ربهم بالنظر إلى وجهه الكريم. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير يا شيخ محمد.
وجزاكم مثل يا أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك. لو سمحت لو عايز استفسر منك على حاجة، الدموع اللي بتنزل من العين ازاي الواحد يعرف اذا كانت خشية من الله ولا لأي سبب تاني؟
الدموع تنزل أثناء الصلاة؟
أثناء الصلاة وبعد كده يعني في أوقات تانية.
يعني كيف تعرفين أنها من خشية الله عز وجل؟
آه.
إن شاء الله أجيبك يا أختي الفاضلة.
طب لو سمحت في سؤال تاني.
نعم.
سؤال تاني لو سمحت. لو واحدة يعني بتقبل قدم أبوها وأمها بس وهم نايمين، ديت من بر والدين ولا ديت بالظبط؟
بتقبل
عشان هما ما بيرضوش.
ما شاء الله عليك يا حفصة، أسأل الله أن يكسر من أمثالك.
الله يخليك.
ما شاء الله نموذج كبير للبر يا حفصة.
طب لو سمحت.
أنت النهاردة وعصتينا إحنا يا أم حفصة، إذا كنت بهذه المثابة أسأل الله أن يكسر من أمثالك. ما شاء الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله.
طب لو سمحت يا ربي خليك يا شيخ، إدعيلي إن ربنا يحقق لي مرادي من الدنيا يا رب.
أدعيلك ربنا يحقق مرادك. أسأل الله تعالى أن يحقق لك مرادك وأن يعطيك فوق ما تتمنين يا أم حفصة. وإن شاء الله أسئلتك سأرد عليها في وقت الإجابة على الأسئلة إن شاء الله تعالى. أحبتي الكرام في أمتنا الحبيبة العريقة، هؤلاء الذين سيكرمهم الله تعالى يوم القيامة بعد أن يدخلهم الجنة يستمتعون بالنظر إلى جمال وجه الله. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن المؤمنين الموحدين سينظرون إلى وجه ربهم سبحانه وتعالى وسيستمتعون بالنظر إلى وجه الله الكريم. وإن الحبيب المصطفى يقول فيما يرويه العلامة الإمام البخاري ومسلم، يقول الحبيب المصطفى إذا دخل أهل الجنة الجنة ناداهم مناد من قبل الله: إن الله وعدكم وعدا يريد أن ينجزكموه. فيقولون: ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة؟ فيكشف ربنا حجاب النور ويتجلى بجمال وجهه على خلقه، فما أخذوا شيئا مثل النظر إلى جمال وجه الله. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. بل إنني أقول إن النبي المصطفى قال: يتجلى لنا ربنا يوم القيامة ضاحكا. نعم، الضحك معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، لا نسأل كيف، وكل ما دار ببالنا فالله تعالى بخلاف ذلك، ليس كمثله شيء. ولكن إذا سمعنا عن صفة الضحك لله أو سمعنا عن أي صفة من صفات الله لا بد أن تزيدنا قربا من الله، ولا بد أن تعمق الإيمان في قلوبنا. هذا الأعرابي الذي سأل الحبيب المصطفى وقال له: أيضحك ربنا؟ قال: نعم يضحك ربنا. قال: إذن لا يعدم خير عند إله يضحك. الله الله. فالنبي المصطفى يقول: يتجلى لنا ربنا يوم القيامة ضاحكا. ومعنى اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا أم عبد الرحمن.
ازي حضرتك عامل ايه؟
الحمد لله رب العالمين.
كله خير. طبعا أنا أول حاجة أنا فرحانة بالبرنامج، بس لما يكون في ناس في البيت بيعملوا معاصي، لما تكون بنتي كانت لابسة الإزدال والدها قلحوا لها.
نعم.
حكمهم ايه؟ دلوقتي كانوا مشغلين لي الأغاني على الآخر وعمال أقول لهم حرام حرام، مفيش دماغ طول النهار تلفزيون وطول النهار أغاني وطول النهار قرف. انا اتعامل معهم ازاي، اتعامل مع ابوها ازاي اللي خلاها تقلع الازال وتمشي، تقول لي يقول لي خليها تعيش سنها وهي بلغت اصبحت مكلفه. طب ما هو ده حرام اللي بتعمل، انا المحاسب عنها مش انت، مالكيش دعوه. حكمها ايه؟ اتعامل معاهم معاه ازاي يعني؟ دلني بالله عليك، اهجر بنتي ما اكلمهاش ما اخرجش معاها، لدرجه انا قلت لها لو قلعتيه انا مش هخرج معاكي، مش هخرج معاكي نهائي عشان انت عارفه ده صح ده انا بعمله ولا غلط يعني. ما اعرفش يعني، انا دايما بحس زي ما قلت له انا ببني وانت بتهد.
ان شاء الله ام عبد الرحمن ستسمعين مني ما يسر قلبك ان شاء الله تعالى. معنا أم محمد، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ربنا يبارك لنا في عمرك يا شيخ.
وأنت كذلك أخت الكريمة، وأنت كذلك
حضرتك. بعد إذن حضرتك، أنا كنت بطلع فلوس.
طب يعني يا أم محمد بس على صوتك شوية.
بطلع فلوس يعني لفقر بالناس، يعني حد محتاج حاجة يعني فلوس وكده، يعني شهر معين اثنين ثلاثة بس، بصراحة من ورا جوزي لان هو ما بيوافقش على كده. فهل ده حرام حضرتك ولا ايه؟
ان شاء الله ان شاء الله تعالى ارد عليك في وقت الاجابه على الاسئله، وان شاء الله تسمعي مني ما يسر قلبك باذن الله. معنا اتصال اخر من الاخ محمد من سوهاج. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
تفضل. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخ سيد.
أهلا فضيلة الشيخ.
يا أهلا وسهلا.
لو سمحت كنت عايز أسأل حضرتك في حكم زيارة القبور.
حكم زيارة القبور على إطلاقها؟
حكم زيارة القبور للنساء.
للنساء. إن شاء الله انتظرني أخ سيد، أرد عليك في وقت الإجابة على الأسئلة إن شاء الله تعالى. أحبتنا، معنا اتصال آخر، أم مصطفى.
أيوة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا أم مصطفى.
أيوة لو سمحت يا مولانا.
اتفضلي نسمع.
الآية.
طيب بس وطي التلفزيون يا أم مصطفى. التلفزيون وطيه الله يرضى عنك.
أيوة.
أيوة أنا سامعكم مصطفى، تفضلي.
اللي هي واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. معنى يظنون هنا يعني جاي يظنون، أحيانا يعني يظنون دي مش فيها شك.
يظنون
يعني يظنون دي
انت بتسألي عن المعنى. ان شاء
يعني
الله
بتيجي يعني جايه بكذا ايه بكذا معنى.
نعم. ان شاء الله
احيانا الواحد بيحتار.
ان شاء الله مصطفى تسمعي مني ما يسر قلبك باذن الله في وقت الاجابه على الاسئله، فانتظريني ان شاء الله رب العالمين. معنا اتصال آخر من الأخ يحيى. يبدو أن الاتصال انقطع. أحبتنا الكرام في أمتنا الحبيبة، النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، يبين أن الله تعالى سيتجلى للخلق يوم القيامة وهو يضحك، يتجلى للمؤمنين الصادقين، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. بل إن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بيّن أن من أمته من سيرى الله تبارك وتعالى في كل يوم مرتين، مرة في الصباح ومرة في العشي. نعم. أما الكفرة والملحدون الله تبارك وتعالى سيحتجب عنهم، كلا إنهم يومئذ عن ربهم لمحجوبون. ولكن هناك رؤية عامة سيرى الخلق جميعا ربهم بما فيهم الكفرة في عرصات القيامة، ليتحسروا أنهم لم يعبدوا هذا الإله، الإله صاحب الصفات العلى وصاحب الأسماء الحسنى. نعم كانوا لا يسجدون له في الدنيا، فإذا أرادوا أن يسجدوا عندما يكشف ربنا يوم القيامة عن ساقه ينبطح على قفاهم. نعم لأنهم حرموا من السجود هنا. أسأل الله ألا يحرمنا من السجود لا في الدنيا ولا بين يديه يوم القيامة. اللهم استجب وتقبل يا ذا الجلال والإكرام. فالله تعالى يقول: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة يعني كالحة تظن أن يفعل بها فاقرة. لماذا؟ لأنهم إذا أخذوا الكتاب بالشمال وقرأوا ما فيه من المخازي، وقرأوا ما فيه من المعاصي، وقرأوا ما فيه من الصغير والكبير والفتيل والقطمير، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا الله تعالى لا يظلم مثقال ذرة. فعندما يقرؤون ما فعلوه وما اقترفته أيديهم يتألمون ويتحسرون في وقت لا تنفعهم الحسرة والألم. وجوه يومئذ باسرة كالحة تظن أن يفعل بها فاقرة، أي أنه إذا أمسك بالكتاب وقرأ ما فيه يظن أنه سيحدث له بعد قليل حدث يكسر فقار ظهره، تظن أن يفعل بها فاقرة. ثم ماذا؟ ثم يكلمنا الله تعالى: نحن كلا إذا بلغت التراقية وقيل من أراق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، أي أنه بعد هذه الصفحة التي ذكرنا الله تعالى فيها بما يحدث في الآخرة من سؤال وحساب وجزاء وجنة ونار، الله تبارك وتعالى يحدثنا بحقيقة لا ينكرها أحد بعد انقضاء الدنيا بحلوها ومرها وسهلها وصعبها. ونام الإنسان بعد ذلك على فراش الموت ودع الأحباب ودع الأموال ودع ما لذ وطاب، ونام على فراش الموت يستعد للقاء رب الأرباب. الله تعالى يقول: كلا إذا بلغت التراقية، والترقوة هي أعلى عظام الصدر، وقيل من راق يعني من يرقى بروحه، أملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب، وقيل من راق وظن أنه الفراق، يعني عندئذ يظن الإنسان أنه سيفارق الزوجة والولد والمسكن والتجارة والعمارة والسيارة، سيفارق كل الأموال وسيخرج من الدنيا صفر اليدين، سيخرج من الدنيا ليس معه فتيل ولا قطمير، ليس معه مال ولا متاع. وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق في الكفن، إلى أين يا عبد الله؟ إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى: أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. هذه الحقيقة يا أخي الحبيب الفاضل ويا أخت الصالحة المؤمنة، يا من سهرتم معي في هذا البرنامج، هذه الحقيقة إن استطعتم أن تتذكروها بالليل والنهار فتذكروها ولا تنسوها أبدا. فإن النبي المصطفى يقول لنا جميعا أكثروا من ذكر هادم اللذات. قالوا وما هادم اللذات يا رسول الله؟ قال الموت. فالنبي المصطفى يريدنا أن نتذكره. فالموت في كل يوم يختطف منا حبيب ويختطف منا عزيز. وإذا أتت ساعة الإنسان والله لن يتأخر ساعة ولن يتأخر لحظة. قال الله تعالى إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. نعم إذا حان وقت اللقاء ستقبل على رب الأرض والسماء شئت أم أبيت. وأنا أريد أن أذكر شبابنا والله إن أكثر من يموت في أمة النبي المصطفى الشباب، ويعمر رجل واحد فيغر أمة. والموت الله تبارك وتعالى ذكرنا به في القرآن، ذكرنا به في كثير من آية الذكر الحكيم. لماذا أكثر الله من ذكره في القرآن؟ لأن شأنه خطير ولأن شأنه عظيم. اسمعوا كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. كنتم أمواتا في عالم الضر ثم أحياكم هذه الحياة التي أنتم فيها ثم يميتكم يوم أن تحملوا على أعناق الرجال ثم يميتكم ثم يحييكم يوم القيامة يوم البعث والنشور وإليه ترجعون. وأنا أقول من فوق هذا المنبر الطاهر من قناة الرحمة الفضائية الموت خطير لأنه مجهول وقته ومجهول مكانه. لا يعلم أحد منا متى سيموت ولا يعلم أحد منا أين سيموت. من أجل ذلكم كان الموت من أخطر المصائب التي تنتظر الإنسان. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وإذا أراد الله تعالى أن يقبض عبد في أرض قوم إذا أراد الله أن يقبض عبدا في أرض قوم جعل له فيها حاجة. وأنا أقول من فوق هذا المكان الطاهر الله رحيم أرحم بنا من أمهاتنا التي ولدننا. إذا ثبتنا على الطاعة والعبادة واستقمنا على طاعة الله وذكره وشكره يستحيل أن يخذلنا الله تعالى على فراش الموت أبدا. أقول بملء فمي وليسمعني أحبتي في العالم كله مستحيل أن يستقيم الإنسان على طاعة ربه ويخذله الله تعالى على فراش موته أبدا أبدا. لأنه اقتضت عادة الكريم بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث يوم القيامة عليه. نعم إننا عرفنا أناسا استقاموا على طاعة الله والله إن الله تعالى انتقى لهم الخاتمة انتقاء. منهم من يلقي ربنا في قلبه محبة الحج فيذهب وأشواقه تسبقه إلى بيت الله الحرام، وهناك وهو يلبس ثياب الإحرام ويصرخ من سويداء قلبه لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك، يجد ملك الموت ينتظره هناك فيموت ملبيا. ومن مات ملبيا من مات محرما بعث يوم القيامة ملبيا. هكذا علمنا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. والله أنا اطلعت على أناس ماتوا في يوم عرفة وهم بثياب الإحرام ملبين، بل ماتوا في يوم عرفة بثياب الإحرام وهم ساجدون أنوفهم في التراب ذلا وانكسارا لله جل وعلا، فلقوا ربهم ملبين محرمين ساجدين. يا الله. وهذه الخاتمة لا تأتي إلا بعد استقامة ذكرنا الله بها في القرآن. فقال الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا وأنا أقول معنى الاستقامة أنه لازم تقوى الله تبارك وتعالى في كل زمان وفي كل مكان. فمن استقام في الظاهر والباطن يستحيل أن يخزله الله تعالى على فراش موته أبدا. إنني اطلعت على أمير المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنه مروان بن الحكم لما التقى بأبي حازم سلمة بن دينار فقال له لماذا نكره الموت؟ قال يا سيدي لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم فتكرهون النقلة من العمار إلى الخراب. فقال له ليت شعري كيف القدوم على الله، يعني عندما نموت كيف يستقبلنا الله. فقال له إذا كان العبد من الصالحين فحاله كحال العبد الغائب عن أهله زمنا طويلا ثم التقى بهم، وإن كان العبد من الطالحين فحاله مع الله كحال العبد الهارب من سيده ثم وقع في قبضته. فبكى وقال له ليت شعري ما لنا عند الله. قال يا سيدي اعرض نفسك على كتاب الله. قال أين أجده؟ قال تجده في قول الله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. فما عرفنا أبدا ولا سمعنا عن أناس استقاموا مع ربهم وخزلهم الله تعالى على فرش موتهم. فلا بد من الاستقامة. وأنا أريد أن أهمس في آذانكم أن من أسباب خزلان العبد على فراش موته ومن أسباب سوء الخاتمة أن يختل الباطن مع الظاهر، أن يختل الظاهر مع الباطن، بمعنى أن الإنسان يظهر للناس صلاحا ويبطن غير ذلك. والله أسأل أن يجعل سرنا خيرا من علانيتنا، قولوا آمين فلعلها ساعة إجابة. وأنا أريد أن أنادي على أحبة الكرام وعلى كل أخ حبيب يسمعني وكل أخت فاضلة تشاهدني، أريد أن أقول إذا خلوت الدهر يوما لا تقل خلوت ولكن قل علي رقيبه. فإن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بيّن من خلال السنة أن الباطن إذا اختل مع الظاهر يبتلى الإنسان بسوء الخاتمة. واقرأوا معي في الحديث الصحيح عن هذا الرجل الذي رآه أصحاب رسول الله وهو يقاتل قتالا ما استطاعه واحد من أصحاب رسول الله، فلما قالوا للنبي المصطفى إن هذا الرجل قاتل قتالا لم نستطعه فقال النبي المصطفى هو في النار. فقال رجل من أصحاب رسول الله بعد أن أيقن بكلام الحبيب المصطفى فالنبي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، قال أنا صاحبه دونكم، فما مشى إلا مشى معه ولا جرى إلا جرى معه حتى ضربه مشرك بسهم في ساقه فابتلي بغرغرينة في ساقه فلم يتحمل الألم فأتى بالسيف ووضع مقعدته على الأرض ووضع ذؤابة السيف بين ثدييه ونام بصدره على ذؤابة السيف فخرج السيف من ظهره فقتل نفسه. فذهب الرجل إلى الحبيب النبي المصطفى وقال أشهد أنك رسول الله حقا وصدقا. فقال النبي المصطفى وبما؟ قال لأن الرجل الذي قلت عنه أنه من أهل النار قتل نفسه ونقض حياته نقضا وانتحر. فقال النبي المصطفى إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن العبد ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. فإذا اختل الظاهر مع الباطن يساء للعبد خاتمته على فراش موته. ومرة ثانية وثالثة ومئة مرة أبتهل إلى الله في جوف الليل ونحن في جوف الليل الساجي، أسأل الله تباركت أسماؤه وجل في علاه ألا يقبضنا أبدا إلا وهو راض عنا غير غضبان على أحب الأحوال إليه، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير وهو نعم المولى ونعم النصير. في نهاية المطاف يقول الله تبارك وتعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى. ابن آدم المتكبر المتغطرس الذي يتجرأ على معصية الله آناء الليل وأطراف النهار أيظن أن الدنيا هي دار خلود ودار مستقر؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى هملا من غير حساب ومن غير عودة إلى العزيز الوهاب؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ ألم يكن أصل هذا المتكبر على ربه وعلى خلقه وعلى شرعه؟ ألم يكن أصله نطفة من مني يمنى؟ ثم كان علقة فخلق فسوى، سواه الله تعالى في بطن أمه وأبدعه وصوره في أبدع صورة، ثم يسر نزوله من بطن أمه، ثم يسر غذاءه. قتل الإنسان ما أكثره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقض ما أمره. فالله تبارك وتعالى يقول: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر؟ الإله الذي صنع الإنسان وأبدعه بهذا الإبداع الرائع الجميل، أيعجز أن يعيده بعد أن كان شيئا، وبعد أن كان إنسانا، وبعد أن أعد الله له هذه العمارة الإنسانية؟ أقول وأكرر: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر؟ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى قادر، إنه على كل شيء قدير. وعلى وجه السرعة أجيب على الأسئلة التي يعني استمتعنا بها من إخواننا وأخواتنا. الأخت الكريمة الفاضلة بتقول: يعني أنا أبكي كثيرا في الصلاة وفي غير الصلاة، أنا أقول بملء فمي إن البكاء لا يأتي إلا من صفاء القلوب، فإذا صفى القلب فالدمعة تحن من خشية الله عز وجل، سواء كان في الصلاة أو في تلاوة القرآن، فالبكاء من خشية الله عز وجل هو يأتي من صفاء القلب. ومسألة سوء الظن بأن البكاء ده أنا لست أعلم إذا كان رياء، لا، هذا الرياء لا يخافه إلا مؤمن. فما دام أخت الفاضلة اللي سألت بتقول أنا يعني أخشى أن يكون البكاء رياء، لو أنك من المرائين ما سألتي، ولكن نظرا أنك من المؤمنات المتقيات الصالحات فأنت هنا تسألين. فإذا بكيت فالبكاء يا أخت الكريمة يدل على الصدق ويدل على صفاء القلب. والأمر بقى اللي أسعدني، ويريت أبنائنا الذين يعقون الآباء والأمهات يسمعوا النموذج الرائع لأختنا الفاضلة اللي بتقول: أنا فهمت الكلام ده من سؤالها، بتقول: أنا عايز أقبل قدم أبي وأمي، فأبي لن يرضى وأمي لن ترضى، فأنتظر حتى يناموا فأقبل منهم القدم وأقبل منهم اليد. يا الله، والله إنه نموذج في البر من النماذج النادرة. يا الله، هي لا تستطيع أن تقبل أقدامهم وهم متيقظين، ولكن تقبل أقدامهم إذا ناموا. فليسمع الأبناء الذين يشكو آباؤهم منهم مر الشكوى، فليسمع هذا الذي يسب والده والذي يضربه، وليسمع الذي يقف أمام أبيه في القضاء: والله ما من كبيرة يعجل ربنا فيها العقوبة في الدنيا قبل الآخرة إلا كبيرة حقوق الآباء والأمهات. فأسأل الله يا أخت الكريمة أن يكثر من أمثالك، وأن يعطيك فوق ما تتمنين كما طلبتي بهذا البر وبهذا العمل الرائع. الأخت الفاضلة أم عبد الرحمن اللي سهرت معانا تسمع البرنامج وقالت: أنا سعيدة بالبرنامج. أسأل الله أن يسعدك يا أم عبد الرحمن في الدنيا والآخرة، ولكن لا يسعك إلا أن تصبري ولست وحدك تتجرعين هذا الألم وهذا المر، أسر بأكملها المؤمنون الصالحون غرباء بينهم. نعم، فأنا أريدك أن تصبري، اصبري يا أختي الكريمة، ولا تكفي ولا تكلي عن دعوة الزوج وعن دعوة البنت التي خلعت حجابها، فإنهم والله فيهم خير. ولا تتعجلي يا أختي الكريمة يا أم عبد الرحمن، وابتهلي، يعني أنا أريدك الآن بعد انتهاء البرنامج صلي ركعتين بين يدي الله عز وجل في الوقت الذي يتنزل ربنا فيه ويقول هل من سائل فألبي سؤله. قوم يا أم عبد الرحمن وادعي لأبنائك وادعي لزوجك، وإن شاء الله تعالى سيستجيب. إن شاء الله أسأل أن يهديهم جميعا ويهدي أبناءنا وبناتنا ويهدي عصاة المسلمين من الذكور والإناث ومن الشباب والشيب، إنه ولي ذلك ومولاه، وإنه على كل شيء قدير. الأخت الفاضلة اللي بتخرج الصدقة من خلف ظهر زوجها أقول لها لا حرج عليك ولا جناح، هو له أجر وجزاء بما أنفقت من ماله، وأنت لك ثواب ما أنفقت. الأخت الفاضلة التي سألت أم مصطفى بتسأل واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون. الظن هنا المقصود به يوقنون، ليس الظن المقصود به الشك، ولكن الظن المقصود به اليقين. وأرى بساط الوقت إن فلت من تحت قدمي، والله الجلسة معكم ممتعة، وأنا فعلا معكم في حدائق ذات بهجة، وكنت أتمنى أن يطول اللقاء بي معكم إلى مطلع الفجر، ولكن انسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا. وموعدنا إن شاء الله في السبت القادم إن أحيانا الله تعالى وأمد في حبل العمر وأذن في اللقاء والبقاء، موعدنا إن شاء الله في السبت القادم في الساعة 1:15 صباحا. إني أحبكم جميعا في الله يا أمتي الحبيبة، وأسأل الله كما جمعني بحضرتكم في هذه السهرة الإيمانية أن يجمعني بكم في الفردوس الأعلى مع الذين يدخلونها بغير حساب ولا سابقة عذاب. بالله عليكم قولوا أمين، فلعل من بيننا رجل مستجاب الدعوة، ولعل هذه ساعة إجابة فيستجيبها الله، فنلتقي جميعا كما التقينا في هذه السهرة الإيمانية، نلتقي في الفردوس الأعلى مع الذين يدخلونها بغير حساب ولا سابقة عذاب. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.